الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على باب حكم المرتد. الآية الثانية قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله أكد الحكم بإن. إن الله، الله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. ربنا عز وجل قال إن الله، ما قال إني، هذا التفات عند بعض البلاغيين. وليظهر الله أعلم أن ربنا تبارك وتعالى قال إن الله، تنبيه للعباد أن الله المألوه هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يجب أن تصرف له العبادة. إن الله لا يغفر، لا نافية، يغفر أصل المغفرة فيها عفو وستر، فيعفو الله عز وجل عن عبده ويستره يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن لا يفضحنا أمام الخلائق. المغفرة مأخوذة من المغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يشرك الفعل مبني للمجهول، أي مخلوق لا يغفر الله عز وجل أن يشرك به من الآدميين أو من الملائكة. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، إن الله لا يغفر إشراكا به، فيكون المصدر المؤول نكرة إشراكا، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم. ربنا تبارك وتعالى لا يغفر أي نوع من أنواع الشرك، والشرك الذي يتبادر حينما يذكر الشرك هو شرك الألوهية، أي يشرك مع الله عز وجل في عبادته. ولا شك أن هذا من الشرك، بل هو الشرك الذي كان عند المتقدمين. كذلك من الشرك الإشراك في أسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك من الشرك الشرك في توحيد الربوبية. وهذا في زماننا طائفة من المسلمين قد يكون أشد من الشرك في توحيد الألوهية في أزمن مضت، فيجعلون المخلوق له الحق في التشريع وفي الأمر والنهي، بل ينكرون من ينكر على المخلوق. قد تجد من طائفة من الناس دعوة التوحيد، لكنه توحيد منقوص، ليس عندهم خلل في توحيد الألوهية، لكن عندهم خلل في توحيد الربوبية. التقصير في زماننا في توحيد الربوبية قد يكون كتقصير المتقدمين في توحيد الألوهية. ويغفر ما دون ذلك، أي يعفو الله عز وجل ويتجاوز، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي دون ذلك. دون ذلك يعود على الشرك الذي لا يغفره، فاسم الإشارة تعود على الشرك. كلمة دون، هل المقصود ما سوى ذلك، أي ما سوى الشرك؟ هل يظهر الله أعلم؟ لا، سيمر بنا أن الجحد وعدم الإيمان ببعض الرسل أيضا هو كفر بالله عز وجل. فليظهر الله أن كلمة ما دون ذلك ما كان أقل من ذلك، يعني أقل من الشرك وأقل من الكفر. ما دون ذلك لمن يشاء، أي للذي، أيضا من هنا اسم موصول تعم، لمن يشاء، فيه إثبات المشيئة لربنا تبارك وتعالى. الآية فيها رد على من يكفرون بالذنوب كالخوارج والمعتزلة، وفيه أيضا رد على من يرى أنه لا يضر مع الإيمان معصية كالمرجئة. ويغفر ما دون ذلك رد على الخوارج والمعتزلة الذين يرون تخليد أصحاب الكبائر، والخوارج يكفرونه. قوله لمن يشاء رد على المرجئة. ومن يشرك بالله، من شرطية، ومر بنا أن الفاظ الشرط في العموم. ومن يشرك بالله، كل أنواع الشرك، يشرك في
في الله عز وجل في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته فقد الفواقع في جملة جواب الشر، فقد افترى هذه جملة جواب الشر. قد حرف تحقيق، إذا هناك تأكيد، فقد افترى، الافتراء هو كذب، والمقصود هنا بالافتراء أي الذي لا معه عذر يلتمس، بمعنى أنه كذب صريح من غير شبهة. وربما يؤخذ من هذه الآية عذر المتأول، من وقع في شرك في توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات من باب التأول، أو وقع في مكفر من باب التأول قد يعذر. وهذا الذي كان عليه السلف، مثلا المعتزلة يأتون بأقوال كفرية، الخوارج فيهم من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم القرآن وكانوا متأولين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكفر الخوارج أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما من كفر الخوارج من أتى بعدهم هم اللي اختلفوا على قولين. أما الصحابة لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه كفر الخوارج، بعض الصحابة توقف حتى الخوارج حصل ممن أتى بعدهم. فقد افترى إثما أي أتى بذنب ومعصية عظيمة، هذا الإثم عظيم كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح حينما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. في الآية الثانية في نفس السورة ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إذن المشرك مفتري على الله عز وجل أيضا هو قد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية فيها الشرك لا يغفر، متى لا يغفر؟ إذا مات على الشرك، لا يشير إلى ذلك، أما إذا تاب فذنبه مغفور. كذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أصحاب الكبائر من هذه الأمة أهل وعيد، لكن يغفر لمن يشاء إذا لم يتب. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيه ترغيب وترهيب، وجه الترغيب أن الشخص يلتمس مغفرة الله عز وجل، وأيضا فيه ترهيب للشخص المستمر على المعاصي، يقال له هل تعلم أنك تحت المشيئة وأن الله عز وجل غفر لك. فأعظم الذنوب الشرك. ففي مسلم في حديث جابر قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. في حديث أبي ذر في الصحيحين قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى. وفي الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم على رغم أنفي أبي ذر. هذا يدل على أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة ولو دخلوا النار لا يخلدون فيها. لمن يشاء مغفرته تبارك وتعالى راجعة لحكمته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يغفر لمن يشاء بحكمته ويعذب من يشاء بحكمته. وفيه أن بعض أهل الكبائر من هذه الأمة يدخلون النار، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهوم الآية أن البعض لا يغفر له فيدخل، أنه لا يخلد فيها. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم أن تارك الصلاة لا يكفر، وجهه يقولون الذي يستحق الوعيد ويخرج من الإسلام هو الشرك، وما عداه يبقى في دائرة الإيمان. بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على أن الكتاب لا يشيع جنازة المسلم، وجه ذلك يقولون المسلم تكفر ذنوبه بتشيع جنازة، الكتاب ليس كذلك فلا يشيع. وليظهر والله أعلم عدم تكفير الذنوب المتعلقة بأهل الكتاب لا تتعلق بهذه بل في كل الأمور، فليظهر والله أعلم عدم المنع. أيضا هذه الآية يستدل بها على حرمة الصلاة على الكافر،
الصلاة فيها مغفرة والكافر لا يغفر له. المشهور كما تعلمون يقولون في الواجب ما يعاقب تاركه، وفي المحرم ما يعاقب فاعله. بعض العلم يقول ينبغي أن يقال ما يستحق العقوبة تاركه الواجب، وما يستحق العقوبة فاعله المعصية، لأنه تحت المشيئة. فربما يغفر الله عز وجل لتارك الواجب ولفاعل المحرم فهو لا يستحق، وقد يقول قائل ما يعاقب هذا في الأصل، وقد تسقط العقوبة، هذه فضل من الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول والشرك نجاسة، كذلك الكفر نجاسة عينية، بمعنى أنه لا يحصل فيه تطهير، فلا بد من الإسلام، كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمشرك في اعتقاده نجس ولا يتطهر من الذنوب إلا بإسلامه. ما يتعلق بالشرك، إما أن يتوب الشخص من الشرك فهذا معفو عنه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، في حديث عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه في مسلم مر بنا في المختصر، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، من أسلم من الكفار يغفر له، من مات مصرا من الكفار لا يغفر له، لإن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا في الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما الشرك الأصغر الذي فاعله في دائرة الإسلام إن تاب فكما هو معلوم نصوص التوبة، وإن أصر على هذا الفعل ما يتعلق بقبول العمل وما يتعلق بعقوبة هذا المشرك شركا أصغر، هو في دائرة المسلمين لا يخلل، وأهل السنة مجمعون على ذلك. فما يتعلق بالفعل بالعبادة التي أشرك فيها نوى الله عز وجل ونوى غيره، لكن قبل ذلك لا بد أن نعلم أن العبادة لا تخلو من حالين، أن لا يبنى بعضها على بعض فيثاب على ما فيه إخلاص ولا يقبل ما فيه شرك. مثلا صلى 4 ركعات بسلامين، أخلص في الركعتين الأوليين وراء في الركعتين الأخيرتين، تقبل منه الركعتان الأوليان وترد الركعتان الأخريان، أو تصدق 100 مخلصا ثم بعد ذلك تصدق 100 مرائيا، تقبل 100 الأولى دون الثانية. أما إذا كانت عبادة واحدة فراء فيها فيحبط العمل كله، مثلا صلاة واحدة راء فيها تفسد، صدقة واحدة راء فيها تفسد هذه العبادة. فما يتعلق بالعمل لا يقبل منه. في حديث أبي هريرة في مسلم أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا يتعلق بالعمل، فالعمل حابط لا يقبل من صاحبه. وكذلك من يشرك بالله شركا أصغر يرائي في العبادة أيضا هو معرض للعقوبة الأخروية، لكنه ليظهر الله أنه داخل في باب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي لا يغفر هو الشرك الأكبر دون والله أعلم الشرك الأصغر. مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم إن أول ما يقضى بين العباد رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ماذا فعلت؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال كله فعرفه نعمه فعرفه، قال ماذا صنعت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت لك فيه. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. والحديث في مسلم. هؤلاء ثلاثة عملوا عملا صالحا لكنهم أشركوا مع الله غيره وأرادوا الثناء، رد عملهم وأيضا دخلوا النار بسبب هذا العمل لأنهم راءوا فيه. سبقا أشرت أكثر من مرة الرياء والعقوبة تتعلق بالنفع المعنوي، يعني يريد مدح ثناء مكانة، أما إذا أراد مصلحة دنيوية مع نية العبادة لله عز وجل هذا لا يعاقب عليها، إنما ينقص الأجر. مثل شخص أذن لأجل الله عز وجل لأجل ما يأخذ من بيت مال المسلمين. سبق أن تكلمت على هذه المسألة، لست بحاجة إلى عادة، أليس كذلك؟ من أشرك شركا أصغر عمله حابط ومتعرض للعقوبة الأخروية لكنه داخل في باب المشيئة والله أعلم. أما ما يتعلق بالمسلمين أصحاب الكبائر من هذه الأمة فأشرت أن أهل السنة مجمعون على أنه لا يخلد أصحاب الكبائر، خلاف في مسائل في قاتل العمد كما مر بنا، والصحيح أنه داخل في عموم نصوص التوبة، سبق أن تكلمنا على هذه المسألة. مما يدل على ذلك عموم نصوص التوبة، ومنها قول ربنا تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فإذا تبتم إلى الله توبة نصوحة عسى من الله لازمة أوجبها على نفسه، فيتوب الله عز وجل عليكم فيكفر عنكم سيئاتكم. أما من مات مصرا على الكبائر فهو تحت المشيئة كما في هذه الآية، إن شاء غفر الله عز وجل وإن شاء عاقبه. فلذلك في حديث الشفاعة الطويل لا زالوا يخرجون حتى من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا يدل على أن الموحد حتى لو دخل النار ولبث فيها ما لبث، نعوذ بالله من النار ومن أصحاب النار، مآله الخروج. أذكر نفسي المقصرة، شرط قبل قليل ما تعلق بالرياء، إذا أردنا أن نبتعد عن الرياء نستذكر دائما أن المخلوقين لا ينفعونك، لا يستطيعون أن يدفعوا الضر عنك ولا أن يطلبوا لك الخير. فإذا كان المخلوق بهذه المثابة حري الواحد منا ألا يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم، لا طلبا في مدحهم ولا خوفا من قدحهم. أيضا من الأشياء التي تكون سببا في الإخلاص عبادة السر، الواحد منا يكون له عبادة السر، من ذلك صلاة النافلة ما تيسر له من ذكر من عبادة من صلاة إلى غيره من عبادات السر. فإذا عود الواحد منا نفسه على عبادة السر هذا أيضا مظنة أنه لا يلتفت للمخلوقين فيعلم نفسه الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك أن نشرك بك شيئا ونحن لا نعلم. الآية الثالثة قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية على ما حكاه ربنا تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. يحتمل أنها من كلام
المسيح عليه السلام، يحتمل أنها ختم بها من كلام ربنا تبارك وتعالى. إنه من يشرك كما تقدم قبل قليل، تأكيد للحكم بإن. من يشرك، من اسم شرط وأسماء الشرط فيه العموم، إذن كل من يشرك بالله. الشرك بالله أن يجعل لله ندا، والأمر يتعلق بالفعل قبولا وعدم القبول، وأيضا بالفاعل عقوبة. من يشرك بالله فقد حرم الله كما تقدم قبل قليل، فقد افترى إثما عظيما في الآية السابقة. فقد حرم، الفواقع في جواب الشرط، وقد حرف تحقيق. أصل التحريم هو المنع، أي منعه الله عز وجل من دخول الجنة، حرم الله عليه الجنة تحريما مطلقا. وقال هنا في الجنة والله أعلم أي جنس الجنان. فإذا حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إذا مصيره النار هي مآله، نعوذ بالله عز وجل من هذا المآل. وما للظالمين، نفي. وما للظالمين من أنصار، اللي يظهر أن المقصود بالظلم الشرك. وما للظالمين أي وما للمشركين، إن الشرك لظلم عظيم. من أنصار لا يناصرونهم، إذن هم باقون جاثمون في النار، خالدون مخلدون فيها. ربنا عز وجل لما يقول وما للظالمين من أنصار، في غير القرآن يصح أن تقول وما لهم من أنصار، أليس كذلك؟ بلى. وهذا وضع الاسم الظاهر مكان المضمر، أي الضمير يدل على العموم وأيضا لتحقير شان هؤلاء. الآية فيها تخليد الكفار في النار، وأن من مات على غير ملة الإسلام فهو في النار، حرم الله عليه الجنة فهو خالد في النار. حينما قد حرم الله عليه الجنة، قد يقول قائل ألا يمكن أن الكافر يخرج من النار، يخرج من النار ويدخل الجنة، كما في حديث أبي بكر، حديث سعد بن أبي وقاص، من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هو من أهل الوعيد، لكنهم كما ذكر أهل السنة مجمعون على أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة لا يخلدون. قد يقول قائل أيضا كفار وإن دخلوا النار يخرجون منها، هل دلت النصوص المتواترة من الكتاب والسنة على أنهم مخلدون؟ يقول على الأصل أخرجنا الموحدين من النار لأجل النصوص المتواترة على عدم خلود الموحدين في النار وإن دخلوها من أصحاب الكبائر. قول ربنا تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار. إذن المشركون الكفار ماواهم النار. مسألة حكم الدعاء للكفار، لكن قبل أن نأتي إلى هذه المسألة نأتي إلى مسألة من هو الكافر، من هو المشرك. غير المسلمين طائفتان، طائفة لا يتبعون الرسل، فسواء كانوا ملحدين أو يعبدون الأوثان أو غير ذلك كفرهم ظاهر. نأتي إلى أهل الكتاب، أعني اليهود والنصارى، هل هم داخلون في باب الكفار أو لا؟ ربنا عز وجل يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إذن أهل الكتاب اليهود والنصارى كفار، وكذلك عبدة الأوثان من العرب كفار. أيضا الآية الرابعة التي ستمر، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اليهود والنصارى داخلون في هاتين الآيتين، لأنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل. فاليهود يكفرون بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام،
والنصارى يؤمنون بموسى عليه السلام ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربنا عز وجل يحكم على هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله يقول أولئك هم الكافرون حقا. ثم أخبرنا بمآلهم قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن مآل لليهود والنصارى وسائر الكفار النار، إذن هم كفار. دلالة الكتاب والسنة أنهم كفار، لكن الإشكالية في من يشك في كفر هؤلاء أو يتردد في كفرهم. يقول القاضي إياه رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء التعريف بحقوق المصطفى في الجزء الثاني صفحة 10 و600 نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد طال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهره من خلاف ذلك. إذن لا يكفر اليهود والنصارى كما سمر بنا كافر. ما سبب كفره؟ لأنه مكذب بالقرآن والسنة ما مر وما سيمر بنا إن شاء الله. إذن الأمر ليس بالسهل. نرجع إلى أصل المسألة وهي حكم الدعاء للكفار. الكفار كما تعلمون قسمهم ربنا تبارك وتعالى إلى قسمين، كفار محاربون وكفار غير محاربين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن عندنا كفار محاربون يحرم التودد إليهم ويحرم الإحسان إليهم بدلالة القرآن، لأن هؤلاء المحاربون مستباحون الدم والمال والعرض. الثاني الكفار غير المحاربين اللي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فنأتي إلى الدعاء للكفار. إذا كان الدعاء بالهداية فهو مشروع مطلقا للكفار المحاربين والكفار غير المحاربين. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما قدم الطفيل بن عمرو الدوسي فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فدعو الله عليها. فقيل هلك الدوس، يعني إذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأت بهم. والحديث في الصحيحين، وبوب عليه البخاري بباب الدعاء للمشركين. فالدعاء للمشركين بالهداية سواء كانوا محاربين أو غير محاربين لا أشكال فيه. ناتي للدعاء بالأمور الدنيوية للكفار غير المحاربين، ولما أعني بالأمور الدنيوية بصحة البدن بالولد بالرزق بغيره من الأمور الدنيوية. فإذا كان يجوز الإحسان إليه بالأمور الدنيوية كما أشار ربنا تبارك وتعالى حتى الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، إذا كانت تجوز الصدقة لأهل الكتاب للذميين ما عدا الزكاة فالإحسان إليهم في باب الدعاء في الجواز والله أعلم من باب أولى. ومما يدل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالهداية، فالأمر ظاهر الهداية للكافر المحارب وغير المحارب. واليهود في عهده صلى الله عليه وسلم حينما كان يجلس معه ليسوا محاربين، فدعا لهم بالهداية قال ويصلح بالكم. وأصلاح البال هو أصلاح الحال، يعني يصلح الله لكم شأنكم كله. ما يتعلق بمال وصحة وبدن وولد وغيره، والله أعلم. إذن يجوز أن يدعى للكفار غير المحاربين بالأمور الدنيوية. إذن الأول الدعاء لهم حال الحياة، القسم الثاني الدعاء لهم بعد الوفاة. تقدم قبل قليل بعض النصوص التي فيها أنهم كفار. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن هؤلاء أدى الله عز وجل لهم العذاب، والأصل أنه عذاب النار المخلد. أيضا ربنا عز وجل يخاطب نبيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا ما كان ما يجوز لهم أن يستغفر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم نهوا عن ذلك فغيرهم من باب أولى. وتعلمون أن الآية نزلت في قصة عبد الله بن أبي. إذا ربنا عز وجل نهى نبيه أن يستغفر، أن يدعو للمشركين بعد وفاتهم. أيضا الآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الدعاء للمشرك هو من باب الاعتداء، لأن الله عز وجل لا يغفره، فكيف تدعو ربنا عز وجل أن يغفر لمشرك قد حكم بأنه لا يغفر له؟ أيضا قول ربنا تبارك وتعالى، وهي آية التي الكلام عليها: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا خالد وليس له ناصر يخرجه من النار، فكيف تدعو له بدخول الجنة أو بالمغفرة؟ أيضا الآية التي أشرت إليها قبل قليل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، عرفنا أن يدخل فيها اليهود والنصارى، أولئك هم الكافرون حقا. حكم ربنا تبارك وتعالى بأنهم أحق الناس بالكفر. قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وهو الخلود في النار. هذا ما يتعلق بأدلة القرآن. أما أدلة السنة ففي مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الجحيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن اليهود والنصارى ممن بقوا على ديانتهم أنهم من أصحاب الجحيم. أصحاب إذن هم ملازمون لها، مصاحبون لها، مخلدون فيها. أيضا حديث أبي هريرة في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استاذعت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن ربه أن يدعو لأمه فلم يأذن له ربه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها ماتت على الشرك. فكذلك غيرهم ممن حكم ربنا تبارك وتعالى عليهم بالشرك، ومن ذلك اليهود والنصارى. إذن الدعاء لمن مات على الكفر معصية بدلالة الكتاب ودلالة السنة، وإن لم يكن أهل العلم مجمعين فهم كالمجمعين، والمسألة تحتاج إلى زيادة تحريف. إذن هل المسألة فقط معصية أن الشخص إذا دعا لهؤلاء بالجنة أو بالمغفرة هو معتد في الدعاء، لأنه يسأل ربه تبارك وتعالى ما حكم بخلافه؟ لكن هل المسألة تتعلق نكون الدعاء معصية فقط؟ لا، الأمر أعظم من ذلك. القرافي رحمه الله تعالى في الفروق في الجزء الرابع صفحة 59 و200 يقول: الفرق 72 و200 بين قاعدة ما هو من الدعاء كفر وقاعدة ما ليس بكفر. ثم يشرح هذه القاعدة بقوله: اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار ذاته من حيث هو طلب من الله تعالى، وهو الندب لاشتمال ذاته على خضوع العبد لربه وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاه، فهذا ونحوه مأمور به، وقد يعرض له من متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه، والتحريم قد ينتهي للكفر وقد لا ينتهي. فالذي ينتهي للكفر أربعة أقسام. القسم الأول أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة على ثبوته، وله أمثلة. الأول أن يقول: اللهم لا تعذب من كفر بك، أو اغفر له، وقد دلت القواطع السمعية على تأديب كل واحد ممن مات كافرا بالله تعالى، بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وغير ذلك من النصوص. أقول وقد تقدم بعضها، وغير ذلك من النصوص، فيكون ذلك كفرا. لماذا؟ قال: لأنه طلب لتكذيب الله تعالى فيما أخبر به، وطلب ذلك كفر، فهذا الدعاء كفر. إذن علله بأن هذا الدعاء اعتداء، وطلبه تكذيب لما حكم الله عز وجل به، سيكون كفر من هذا الباب. قال الثاني أن يقول: اللهم لا تخلد فلانا الكافر في النار، وقد دلت النصوص القاطعة على تخليد كل واحد من الكفار في النار، فيكون الداعي طالبا لتكذيب خبر الله تعالى، فيكون دعاؤه كفر. إذا دعا بعدم تخليد الكفار وقد حكم الله عز وجل عليه بالخلود، أيضا هذا كفر، وبين سبب الكفر. إذن الدعاء لمن مات على الكفر بالجنة أو بالمغفرة هو معصية بدلالة الكتاب والسنة، وليس الأمر يتعلق بكونه معصية، إنما يتعلق الأمر بالكفر. تقدم قول القاضي عياض رحمه الله تعالى أن من يشك في كفر هؤلاء عن اليهود والنصارى أنه كافر. أيضا قبل قليل القرافي ينص على أن من دعا للكفار بدخول الجنة أو أن لا يخلدوا في النار أنه كفر. الأمر ليس بالسهل، المسألة ليست مسألة معصية. في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. هذه رواية البخاري، ورواية مسلم: أبعد ما بين المشرق والمغرب. فلينتبه ممن يدعو بالمغفرة لمن حكم ربنا تبارك وتعالى بكفره وبخلوده في النار، أو ممن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره وخلوده في النار. فالأمر ليس بالسهل، والمسألة تتعلق بالنصوص الشرعية لا بمسألة الهوى. فزيد وعمر لا يملكون إدخال أحد من الجنة ولا أن يخرج أحدا من الجنة، إنما الذي يملك ذلك هو ربنا تبارك وتعالى. فمن حكم الله عز وجل بدخوله الجنة إما في الحال أو في المآل يحكم بدخوله الجنة، ومن حكم في دخوله في النار إما دخولا مؤقتا كعصاة هذه الأمة أو دخولا دائما وهم الكفار، فنحكم بدخوله النار. فالمسألة مسألة راجعة إلى الأدلة الشرعية، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينقاد إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا نعارضها بعقولنا القاصرة. الآية الرابعة، قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله، كما ذكرت قبل قليل أكد أول الآية بإن. إن الذين، كلمة الذين اسم موصول، أسماء الموصول تفيد العموم، إذن عامة كل من يكفرون بالله ورسله. الكفر هو أصله الجحد، والمقصود بالجحد في هذه الآية أي جحد الإيمان ببعض الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله، الإضافة من إضافة التشبيه وهو الذي أرسله. وجه الكفر بينه بقوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إذن هم يريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وقيل الآية في اليهود كونهم يؤمنون بموسى عليه السلام ويكفرون بعيسى وبمحمد، وقيل هي في النصارى كونهم يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل الآية عامة، هذا هو الصحيح، يدخل فيها اليهود والنصارى ويدخل فيها من قبلهم ومن بعدهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فيه إثبات الإرادة للشخص وأنه غير مجبور. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أي يؤمنون ببعض الرسل ويجحدون ويكفرون ببعض الرسل كما ذكر. يؤمنون ببعض، التنوين هنا عوض عن كلمة، نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم. ويريدون أيضا في إثبات الإرادة أن يتخذوا، أن يجعلوا بين ذلك سبيل، يجعل ذلك طريقا أو دينا أو ملة يوصلهم إلى الله عز وجل، لكن ربنا تبارك وتعالى نفاه، هذا ليس دين وهذا ليس بسبيل. قال أولئك هم من تقدم ذكرهم، هم أتى بضمير الفصل، وضمير الفصل يفيد التوكيد، والآية أفادت الحصر، أولئك هم الكافرون حقا، كأنه لا يوجد كفر حق إلا الحق هؤلاء، أولئك هم الكافرون حقا، حقا مصدر مفعول مطلق يحذف فعله وجوبا، أولئك هم الكافرون أحقهم حقا أو نحو ذلك يقدر. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وأعتدنا أي هيأنا، وفيه أن النار مهيئة موجودة مخلوقة للكافرين، تقديم الكافرين لإفادة الحصر والله أعلم أصلها أعتدنا عذابا مهينا للكافرين، فقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر والله أعلم، عذابا ملازما مهينا أي فيه إهانة لهم. ونأخذ منه أنه لا بأس أن يقال الله لا يهينك كما يقوله العامة عندنا، لأن الله عز وجل يهين عبده في الدنيا وفي الآخرة إذا تنكب الطريق، ومن يهن الله فما له من مكرم. هذه الآية أوردها ليبين أن من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فهو كافر، فالكفر ببعض الرسل كفر بكلهم. ويدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، إذن يستدل بهذه الآية أيضا على كفر اليهود والنصارى، إضافة إلى قول ربنا تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. ويؤخذ من هذه الآية أن الإيمان بالرسل لا يتجزأ، شيء واحد، فإما أن يؤمن بالجميع وإن كفر ببعضهم يكون كفر بالجميع، كالصلاة الواحدة عبادة واحدة لا تتجزأ، فلو فسد بعضها فسدت الصلاة كلها، كذلك قل الطهارة عبادة واحدة لو فسد بعضها فسدت كل الطهارة. من عز وجل يقول أولئك هم الكافرون حقا، قال في حق الكفار، وأيضا قالها ربنا تبارك وتعالى في حق المؤمنين المخلصين في أول الأنفال، يسألوك عن الأنفال، إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا. فالإيمان قد يكون إيمان تام حقا، كما أن الكفر أيضا يكون كفر تام حقا.